أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. بمناسبة التعرض إلى هذه الرواية، رواية علي بن جعفر، هناك مطلب في نفسي على خلاف المشهور لا بأس بطرحه هنا بعد فرض إثارة المطالب خلاف المشهورة، ليس فيها ضرر ولعل فيها فوائد في الأبحاث. هنا هذه الرواية التي قلنا فيها بعض البركات، تقول عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال أعمل فيه. الظاهر أعمل فيه لا أعمل فيه، وإلا يتغير المضمون ويكون محتملا طبعا لبعض النكات. أعمل فيه أي الخياط يعمل فيه، والأجر بيني وبينك، ما ربحت فلي ولك، لا وما ربحت، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال نعم لا بأس به. هذه الرواية باعتبار أن ظاهرها أنها تفترض الاشتراك بينهما، بين مالك المنفعة للدار وهو المستأجر، وبين مالك المنفعة للعمل وهو الخياط أو غيره من أنواع الحرفيين والصنعتين الذي يحتاج إلى مكان وبيت لكي يقوم بحرفته. ظاهر قوله والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك أنه نحو شركة. إذا استظهرنا من هذه الرواية الاشتراك بين المنفعتين، وأنه كما يصح الاشتراك بين المالين، بين الرأسمالينهما العين، ذلك يصح الشركة بين العملين، بين المنفعتين، منفعة العمل ومنفعة الدار والعين مثلا. واستظهرنا من هذه الرواية أنه نحو شركة، نحو الجعالة والعقود الإذنية الأخرى، لأنه يقول الأجر بيني وبينك أي النفقات بينهما، والربح ما ربحت فلي ولك أي الناتج يكون أيضا بيننا. وهذا السياق لعله إلى مفهوم الشركة بين المنفعتين. حينئذ هذه مقدمة، لو ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أنه في الارتكاز العقلائي كما يعقل الشركة في الأيمان بين المالين العينيين، كما لو جاء شخص بمئة دينار والآخر بمئة دينار فاشتركا في مشروعين ولو بعد الامتزاج أو بدون امتزاج بنفس العقد، كما يعقل الشركة عند العقلاء عقد الشركة في الأعيان في الأموال العينية، كذلك يعقل الشركة في الارتكازات العقلائية في المنافع. أن الأمور التي يمكن التي يكون توقف تحققها متوقفا على التلفيق بين منفعتين لكي يتحقق ذاك الشيء الذي له قيمة أكثر وربحون بحسب النتيجة لعله فيه ربحون. هنا يتعقلون العقلاء أيضا الشركة، عقد الشركة ومفهوم الشركة بين المنفعتين، كالشركة هنا بين منفعة الدار ومنفعة العمل، يشتركان معا كل منهما لا بد منه لكي يتحقق حينئذ تلك الخياطة، أو أي عمل كان يتوقف على وجود مكان له. هذا من الشركة بين المنفعتين بحسب الحقيقة. والعقلاء يتعقلون الشركة بين المنفعتين كما يتعقلون الشركة بين المالين، في موارد يكون تحصيل شيء ونتيجة أغلى قيمة فيه نماء ونمو ولو في المالية يتوقف على التلفيق بين المنفعتين. هذا في هذه الموارد العقلاء يتعقلون الشركة بين المنفعتين، فمالك هذه المنفعة ومالك تلك المنفعة يشتركان، يتفقان في عقد شركة بين منفعتيهما اللتين كل منهما يملك إحداهما لا محالة، ويكون الناتج بينهما أيضا حسب ما يتفقان عليه من دور كل منفعة ومقدار دخلها وكميتها، فيتفقان على النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل بينهما فيما يحصل من الربح حينئذ، ويكون حينئذ الاشتراك في الربح الحاصل من المنفعتين فيما يحصل بالمنفعتين، لأن الشركة في المنفعتين فقط لا في المواد الأخرى التي هي ملك آخر، مال آخر لأحدهما كقيمة أصل مثلا القماش، قيمة أصل القماش هذا لا ربط له إذا كان ملكا لأحدهما، لا ربط له بهذه الشركة، ولهذا المنفعتان شريكتان في تحصيل الهيئة في تحصيل المخيطية في القماش حصل منهما معا، فيشتري في الربح الحاصل الربح الزائد الذي حصل هنا على هذا. هذا عرفي. حينئذ يمكن أن يقال أن تمام هذه الأنحاء الأربعة من الاسترباح التجاري بالمعنى الأخص والتجاري بالمعنى العام والاسترباح بالمال بصب العامل عمله على مال لجعله بشكل أغلى كما في خياطة بشخص مثلا أو كما في المزارعة ونحو ذلك، أو هذا النحو الرابع وهو الاشتراك بين مالك للأب تقديم منفعة آلته أو بيته إلى مع مالك للعمل، كل هذا مرجعه هذه الأقسام الثلاثة إلى قسم واحد بحسب الارتكاز العقلائي بحسب هذا التحليل، وهو الاشتراك بين المنفعة، كلها مرجعها إلى الشركة بين المنفعتين. أما القسم الرابع واضح، وأما القسم الثالث ففي القسم الثالث أيضا كذلك حسب الحقيقة يوجد للمزرعة أو للأشجار أو للمادة الخام للقماش منفعة وخصوصية، وهي صلاحية صيرورتها ثوبا، صلاحية صيرورة هذا الثوب هذا القماش ثوبا، أو صلاحية أن هذا البذر يزرع، أو صلاحية أن هذا السيقان والأشجار بالمساقات هذه في المساقات تثمر ثمرا وثمرتان، هذه منافع هذه العين بحسب الحقيقة كمنفعة العمل، وفعلية هذه المنافع يحتاج إلى تلفيق شيئين، هذه الصلاحية الموجودة في المال والعمل، هذه الحيثية في المال التي هي منفعة مستترة في المال ومنفعة العمل حينما يلفق بينهما ويصب هذا ويجتمع هذا مع ذاك فينتجان حينئذ بعد مدة. وكذلك الاسترباح التجاري، فإنه في الاسترباح التجاري أن يوجد منفعتان بحسب الحق، منفعة عمل الاتجار ومنفعة صلاحية المال لأن يتجر به فينمو، هذه في الفقه الغربي الرأسمالي يعتبرونه أجرة النقد كأجرة الدار، كما أن للدار أجرة منفعة يقولون للمال أيضا منفعة، وهي صلاحية أن يستفاد منها في التجارة وفي أي عمل آخر. فكل هذا يرجع بحسب هذا التحليل والارتكاز العقلائي إلى التلفيق والشركة بين المنفعتين، يشترك صاحب العمل يتعمله، صاحب ذاك المال يقدم منفعة ماله الذي في هذه الموارد، كل هذه منافع المال بحسب. حتى في القسم الأول والثاني فإن الذي يقدمه هو لا يقل للعامل، يريد أن يقدم رأس المال يعني يجعل العامل يتمكن أن يستفيد من صلاحية المال لكي يتجر به، هذه الصلاحية التي لولا المال لما أمكن، يحتاج إلى مال، ولهذا يقترض الإنسان الذي ليس له مال يضطر أن يقترض ويدفع ربا أيضا في الأسواق الربوية يحصل على هذا المال، وهناك يعلل هذا الربا أنه في قبال منفعة المال، يعني كأنه أجر في قبال هذه الإمكانية الموجودة في المال لأن يتجر به. فبحسب الحقيقة يكون هذا من التلفيق بين هاتين المنفعتين، تلفقان ويشترك صاحب المال مع صاحب العمل، ذاك يقدم عمله وهذا يقدم المنفعة الموجودة في ماله، والتي في كل هذه الأقسام الأربعة منفعة في المال. الآن في بعضها هذه المنفعة واضحة جدا، كما في سكن الدار، وكما في مثلا ثمرة الشجرة وأمثالها، صلاحية الشجرة تثمر. وفي بعضها هذه قد لا تبدو للذهن إلا بعد تأملين، يقولنا إمكانية أن يتجر بهذا المال، هذه منفعة في هذا المال زائد على رقبة المال، هذه الإمكانية كأنها يقدمها، فيكون شركة بين هاتين المنفعتين في تمام الأقسام الأربعة. وحينئذ بهذا يندفع ذاك الاستبعاد الذي بيناه فيما سبق، تطبيق فكرة الشركة وعقد الشركة على المضاربة الذي كان الفقه السني، قلنا أنك الفقه العام يرى عقد المضاربة من عقود الشركة، وهناك أشكلنا عليه بإشكال، وحاصله أنه لو كان شان فشركة بينك في الناتج فرع الشركة في مالك السابقة، وكان شركتان العامل لا يقدم مالا يقدم عمله والمال، فيلزم أن يكون المالك العامل شريكا مع المالك في مثلا نصف المال أو ثلث رأس المال، مع أن هذا واضح البطلان لا يقبل. لا يقول أحد ولا العرف والعقلاء أنه يشترك العامل مع المالك في نصف المال أو في ثلث المال بالنسبة. هذا جوابه اتضح الآن، هو أنه ليست الشركة شركة بين منفعة من جانب وبين رأس مال من جانب آخر، بل بين منفعة طرفين. فلا يملك مالك، لا يملك نصف ماله مشاعا إلى العامل، وإنما يملك نصف منفعة ماله إلى العامل، وهي هذه الإمكانية التي سميناها الآن بإمكانية الاسترباح به والاتجار به في قبال نصف منفعة عمل العامل الذي هو الاتجار. فكل منفعة، فهذه كلها عرفا وعقلائيا لو قبلنا هذه المقدمة الثانية التي أشرنا إليها من مصاديق الاشتراك في بين المنفعتين، في مورد يكون الناتج والربح متوقفا على التلفيق بين منفعتين وبين حيثيتين هما منفعتان بحسب الحقيقة، إحداهما منفعة والأخرى منفعة للمال، بل قد يكون الآخر أيضا منفعة للعمل، كما لو توقف صنع شيء على صب عملين عليه معاني، في موارد يكون من هذا القبيل، لا في موارد شركة الوجوه وشركة الأعمال كل يعمل لنفسه، ذاك خارج عن هذا الارتكاز. إذن حينئذ قد يقال أنه إذا تمت هذه السيرة والارتكاز العقلائي من صحة الشركة في باب المنافع، ولو في موارد التي يكون المحصول التلفيق بين المنفعتين، حينئذ لا وجه لا استبعاد في أن يقال هذه الرواية منضما إلى روايات المضاربة في التجارة، وروايات المزارعة في المزارعة، وروايات المساقات في المساقات، كلها تؤكد صحة هذا النحو من المشاركة بين المنافع، فتلغى الخصوصية حينئذ إذا تم هذا، تلغى خصوصية المزارعة والمساقات والخياطة والبيت مع الخياط الذي في هذه الرواية ونحو ذلك، والتجارة في باب المضاربة، ويستفاد من مجموع هذه الروايات الكثيرة في هذه الأبواب المختلفة هذه القاعدة الكلية، وهي أنه الشركة في الأموال بمعنى الأعيان، تصح الشركة في المنافع بين منفعتين يقع التلفيق بينهما لحصول ناتج أغلى، وحينئذ يكون الشركة بين المنفعتين لا بين الرقبة، لكي يرد ذاك النقد في المضاربة، ولذلك في المساقات أيضا لا تقع المشاركة في سيقان الشجرة، في الشجرة لا مشاركة بينهما، في الثمرة سوف تكون صاحب الغرس وصاحب الشجر منفعة شجرته لا رقبة شجرته، وكذلك صاحب الأرض وصاحب البذر هناك صاحب الأرض في المزارعة، فتكون هذه حينها مصاديق لتلك كل العقلاء الارتكازية إذا قبلناها، قبلنا وجود هذا الارتكاز عند العقلاء أنه كما تصح الشركة في باب الأعيان والأموال الأعيان في موارد يتوقف حصول شيء على التلفيق بين من هنا الشركة بين المنفعتين، فهذا يقدم هذه المنفعة وذاك يقدم منفعته الأخرى ويتفقان على نسبة في الربح حينئذ بينهما، يكون واقعه شركة بين المنافع بين مالين منفعتين لا مالين عينيين، ويكون بهذا بحسب الحقيقة مجموع هذه الروايات إمضاء لتلك النكتة كل في مورده بحسب الحقيقة. فإذا أمكننا استظهار مثل هذا الإمضاء حينئذ نثبت النكتة الكلية والكبرى الكلية، قلنا هذا خلاف المشهور، فإن المشهور لم يقبلوا لم يحللوا بهذا التحليل، فتكون النتيجة في تمام الموارد يصح الاشتراك بين المنفعتين فيما إذا كان المحصول يتوقف على التلفيق بين المنفعتين محصول، ويمكن حين تخريج عقد المضاربة أيضا على أساس الشركة، الشركة بين المالك وبين العامل، لكن لا الشركة في الرقبة لكي يذكر ذاك الإشكال الذي استشكلنا فيه، بل الشركة في المنفعة، فتكون من مصاديق الشركة في المنافع في الأقسام الأربعة، شركة بين المنفعتين. هذا شيء نعم افرضوا حينئذ لا يحتاج أن يصدق، هذه كلها تعبيرات باختلاف الناشئة من الموارد، كالمزارعة الذي لا يصدق على المساقات والمساقات التي لا يصدق على المضاربة، هذا حينئذ هذه العناوين سوف تكون عناوين ناشئة من الخصوصيات في الموارد لا من النكتة العقلائية وهي الشركة نكتة المعاملية الموجودة في تمام هذه الموارد. نحن حينئذ من مجموع هذه الروايات إمضاء تلك النكتة وهي الشركة في المنافع وعقلاء وصحة الشركة في المنافع كما تصح الشركة في الأعيان أموال بمعنى الأعيان، حينئذ خصوصية المضاربة تسميته بالمضاربة أو المزارعة أو المساقات هذه ناشئة من خصوصيات المورد، كما أن المزارعة ناشئة من خصوصية الزرع، المساقات ساقي من ناحية الساقي والشرق، المضاربة هم باعتبار أن هذا موردها مورد العمل التجاري مثلا، فيكون حينئذ لا يقتصر على مواردها كما قال المشهور، وإنما إذا تم هذا التحليل يستفاد منها من هذه الروايات بضم هذه الرواية التي وردت في باب الخياطة ليس بالحقيقة الشركة بين منفعة الدار والمحل منفعة عمل الخياطة من مجموعها، يستفاد أنه لا خصوصية لهذه المسائل الأنواع المختلفة من تلفيق بين الأعمال التي تنشئ هذه الخصوصيات من خصوصيات نوع العمل ومورد العمل، وهنا خياطة وهناك زرع سقي وثمار وهناك تجارة ورأسمال، هذا حينئذ هذه الخصوصيات كلها تلغى ويستفاد إمضاء تلك الكلية المشتركة بين جميع هذه الموارد، إلا أن هذا يحتاج إلى الجزم بمثل هذا الكاز والسيرة العقلائية في باب المنافع ولو في هذه الموارد، إذا كان مثل هذا الارتكاز موجودان، وأن كما يتصورون الشركة في الأموال العينية ولو بعد مزجها يصبح هناك اشتراك، يتصورون الاشتراك في المنافع بهذا النوعين في موارد أمور نتائج يتوقف على التلفيق بين المنفعتين، وحينئذ صاحب كل من منفعتين ربما يأخذ أجرة على منفعته فهذا إيجار، أخرى يريد أن يدخل في المشروع في الربح الحاصل فيقول بنحو الشركين نشترك وكل بحسب حجم المنفعة يتفقان على نسبة من الربح، لأنهما يقدمان العملين المنفعتين معا مشتركا في إيجاد تلك النتيجة التي فيها مالية زائدة، إذا كانت هذه النكتة عقلائية كما لا يبعد عقلائيتها، ولعل الفقه السني أيضا إنما أكد على أن هذا من باب الشركة باعتبار هذا الارتكاز الموجود عنده والروايات على أن المضاربة شركة، من أين جاء الشركة في كلمات هؤلاء؟ قبلنا هذه النكتة العقلائية وعقلائيتها وقبلنا عقلائيتها وارتكازيتها حينئذ لا يبعد التمامية مثل هذه الاستفادة الكلية وإلغاء الخصوصيات الموجودة في هذه الأبواب أو في هذه الروايات، مورد هذه الروايات المختلفة، ونرجع هذه الأبواب كلها إلى باب واحد، إدراك في المنافع. هذا تتمة للبحث السابق. بعد هذا ندخل في العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به. هنا لا بد من البحث في هذه عن هذه الشرطية الشرط العاشر ضمن عدة جهات، جهتان منهما مقدمة للجهة الثالثة التي هي موضوع بحث هذا الشرط. الجهة الأولى أنه هل يشترط في صحة المضاربة القدرة على العمل، كما في الإجارة مثلا اشترط القدرة على العمل، بحيث لو كان العامل عجزا مطلقا، العجز المطلق عن الإجارة حتى بمقدار يحكم ببطلان الإجارة، بمطلان المضاربة كما يحكم ببطلان الإجارة لو استجره للاتجار بماله كان عاجزا يحكم بالبطلان، أو لا؟ هل العجز، الجهة الأولى عنوانها كذا، هل العجز عن أصل التجارة لا عن التجارة بمجموع المال هذا عاجز عنه، أصل العمل حتى بمقدار من أيضا عاجز عنه، هل هذا يوجب بطلان الإجارة بطلان المضاربة أو لا يوجب بطلان المضاربة؟ هذه جهة. ظاهر المصنف ولعله ظاهر المشهور جملة من الفقهاء هو هذا، ظاهر صريح كلام صاحب الجواهر، قالوا أنه يشترط فيه، المصنف إذن هنا قال يشترط الاشتراط القدرة على العمل كما في الإجارة، قاسه عليه وقال أنه يشترط فلا يصح الاشتراط كون العامل قادرا على العمل كما أن ذلك في الإجارة للعمل، تبعا لصاحب الجواهر ولغيره الذي قد أفتى بذلك. خب، هذه الشرطية من أين نثبتها؟ هذا بحث. بأي دليل أنه يشترط في المضاربة أن يكون عمل تجار العامل قادرا عليه، أما لو كان عاجزا تبطل الإجارة، تبطل المضاربة كما تبطل الإجارة. هنا ظاهر كلام السيد الماتن من حيث قياسه على المضاربة، قياس المضاربة على الإجارة، كان يستفاد منه نحو استدلال منه. وعلى كل حال هناك استدلالان أو تعبيران يستند إليهما لإثبات هذه الشرطية، تعبير قد يستظهر من كلام السيد الماتن هنا حيث قاس العامل في المضاربة العامل في الإجارة، قال كما في الإجارة يشترط القدرة المقدورية، هنا أيضا يشترط المقدورية أن يكون العامل قادرا على العمل، وكأنه هناك في باب الإجارة هكذا تقريب الشرطية القدرة كان هكذا على ما تقدم في كتاب الإجارة، أن الإجارة أن العامل الأجير إذا كان غير قادر على العمل فالإجارة باطلة. ماذا؟ لأن العمل غير المقدور عليه لا يكون مملوكا، لا يكون موجودا فلا يكون مملوكا، فلا يكون واجدا لما لا يقدر عليه من العمل، فإذا لم يكن واجدا له لعدم القدرة عليه فلا يكون مالكا له، فإذا لم يكن مالكا له فيبطل حينئذ إجارة الأجير، لأنه يملك ماذا؟ يملك ما لا يملك، تملك ما لا يملك ليس صحيحا، يكون باطلا لا محال، فلا يكون مالكا فلا يكون له شيء لكي يملكه. هذا بيان كبير. فهنا أيضا يقال هذا العامل إذا كان غير قادر على أصل التجارة أصلا إذن فهو لا يكون مالكا لعمله لمنفعة عمله لكي يقدمه في عقد المضاربة. وقد تقدم مثلا أن عقد المضاربة أحد أركانه العمل، ملك العمل أن يكون هذا العامل مالكا لهذا العمل، هنا لا يكون مالكا. هذا بيانه الذي هو نفس البيان المذكور في باب الإجارة نسحبه إلى المقام. آخر يظهر من كلمات أو صاحبه صاحب الجواهر، صاحب الجواهر له تعبير آخر، قال بأن العامل للمضاربة إذا كان غير الجواهر له تعبير آخر قال بأن العامل للمضاربة إذا كان غير قادر على العمل إذن تكون المضاربة معه لغوا. أي فائدة في مثل هذه المضاربة فتبطل من بملاك لغوية مثل هذه المضاربة. بيان آخر أن هذا لغو لا يترتب عليه أثر فيكون لغوا مع عدم قدرته على الاتجار، أي معنى لأن يقدم المالك على إنشاء مضاربته. إذن بهذين البيانين يقال ببطلان المضاربة أيضا فيما إذا كان العامل غير قادر على أصل الاتجار والعمل. صحيح هو التفصيل بحسب حلل به عقد المضاربة، فإننا إذا اعتبرنا عقد المضاربة معاوضة بين العمل الذي يقدمه المال العامل وبين نسبة من الربح، أو جعلنا عقد المضاربة مشاركة كما الآن بينا بين المنفعة التي منفعة العمل التي يقدمها العامل ومنفعة المال الذي يقدمه المالك لرأس المال، حينئذ إذا اخترنا أحد هذين التخريجين في تلك البحوث السابقة فالحق مع الماتن أن الإجارة سوف تكون حينئذ أن المضاربة تكون فاسدة. والوجه في فسادها أن كلا هذين العقدين هم شركة هم عقد المعاوضة بحاجة إلى وجود مال، مالين بحسب الحقيقة يكون بينهما معاوضة كما على الأول، أو لكي يكون بينهما شركة واشتراك كما على الثاني. وفرض العجز من قبل العامل على أصل العمل لا يوجد له مال اسمه منفعة العمل لكي يملكه وفي قباله يعاوضه بمال آخر بحصة من الربح على الأول، أو يقدمه مع مال آخر من المال والمنفعة لكي يشتركان بينهما فيشتركان في الربح، يكون من قبيل أن إذا كان شخصان في أصل الرأس في العين في الرقبة جاء أحدهما بالمال لكن لم يأتي الآخر بالمال لا يتعقل حينئذ المشارك. فعقد الشركة أيضا كعقد المعاوضة يتوقف على أن يكون هناك مالان يقدم كل منهما ماله، يقع مشاركة بينهما في المالين لمجموع الشخصين بالنسبة المتفق عليهما، فيكون الربح أيضا تابعا لا محالة. فبناء على هذين التخريجين، طبعا التخريج الأول كان غير صحيح لما قلنا أن المعاوضة حينئذ تجعل تجيب بطلان المعاوضة، لكن الشركة أن يكون بابه باب عقد الشركة بالنحو الذي شرحناه الآن لو تم كما هو العام حينئذ يصح ما قاله الماتين من أنه يشترط أن يكون المالك العامل قادرا، إذ مع عدم قدرته لا يملك عمله عمل الاتجار، لا يملك منفعة لكي يقدم هذه المنفعة فيكون شريكا معه من يقدم المال فيكون باطلا. وهنا ركنية وجود قدم الواضحة حينئذ من دونها يكون تكون لا مضاربة أصلا، لم تنعقد مضاربة، يكون من قبيل أنه لا شركة مع عدم وجود إلا مال واحد لأحدهما في الرقبة. وأما إن قلنا بأن عقد المضاربة في تحليل وتخريج عقد المضاربة لم نرجعه لا إلى الشركة ولا إلى المعاوضة، رجعناه إلى الجعالة والعقود الإذنية المتقدمة كما لعله هو كما قلنا ظاهر الفقه الشيعي، حيث أن المضاربة أرجعوها إلى عقود إذنية إلى سنخ جعالة. مثلا المالك يقول من يتجر بمالي فله نصف الربح مثلا، و ونحو ذلك، أو يأذن في أن يتجر بماله مع الالتزام بأنه لو حصل كذا مقدار، أو العامل مثلا يأذن في استيفاء منفعة عمله في قبال أن يلتزم المالك له بنسبة من الربح، حصل الربح. بناء على أحد هذه التخريجات التي نحن فيما سبق قوينا هذه التخريجات تبعا للمذاق الموجود عند فقهائنا وعند الفقه الشيعي، حينئذ بناء على أنه من العقود الإذنية، هنا كلا هذين الاستدلالين المذكورين لإثبات البطلان لا يتمان، حينئذ لا يتم شيء منهما، لأن هذا محل في العقد الإذني، حينئذ القدرة على العمل في الجعالة، مثلا لو أرجعنا إلى جعالة، قدرة الطرف المقابل الجعالة، الجعالة على كل حال صحيحة، المالك يقول أن الجعالة قائمة بهذا، خصوصا إذا كان كانت من استربح بمالي استطاع أن يتجر بمالي فله نصف الربح، هذا الإيقاع هذه الجعالة تتحقق وتقع صحيحة سواء تمكن هذا الإنسان أن يعمل إذن فيستحق، أو لم يتمكن، إذا لم يكن متمكنا فلا يستحق، لا أن الجعالة تكون باطلة، لأن الجعالة ليس إلا عبارة عن هذا الإذن مع هذا الالتزام، الإذن في أن يتجر بماله أو الأمر مثلا بالتجار، ومشروطا ملتزما بأن يكون على تقدير حصول الربح يكون له شيء من هذا القبيل. فعدم القدرة من قبل العامل لا يوجب بطلانا في الجعالة، وإنما يوجب عدم فعلية أثر الجعالة، وفرق بين المعاملة وبين عدم ترتب الأثر لعدم ترتب المعلق عليه. الالتزام لزم به العاقد، والالتزام صحيح نافذ، لكن قدرهم هذا لا يمكن أن يحقق شرطه، لأن الالتزام يقع باطلا وغير صحيحين، يبغي أن لا يقال حين المضاربة باطلة لو رجعناها إلى الجعالة، وكذلك لو رجعناها إلى الإذن، إذنه يأذن في أن يتصرف في هذا المال، هذا الإذن على كل حال بمعنى الرضا، والإذن موجوده، قاتلهم ذاك الإنسان لا يتمكن أن يتصرف هذا التصرف المأذون، لأن الذي أذن به أذن في الاتجار بماله، وذاك لا يتمكن من الاتجار بماله، من لا يتمكن من الاتجار ماله عدم اتجاره لا يوجب عدم الإذن وبطل، يوجب عدم تحقق المأذون، وعدم تحقق المأذون ليس بمعنى ليس وعدم صحة ما رتبه وعلقه عليه على تحقق المأذون فيه من الالتزام بتمليك نصف الربح مثلا أو تملك ذاك الالتزام أيضا يكون تاما، ودعوى اللغوية هذا الكلام الآخر التعبير الآخر صاحب الجواهر قدس السرور، هذا الكلام أيضا جوابه واضح أنه لا توجد لغوية في المقام، على كل حال هذا أمر هذا راض ويلتزم بهذا الالتزام، تحقق المعلق عليه أن يكون المعلق عليه ممكن التحقق، ممكن التحقق هذا لا يجب بطلان الالتزام، التزم على كل حال ورضي بهذا الالتزام وأذن، لا يجب هذا اللغوية، قد توجب أن المالك لا يقدم حينئذ على أن يعطي مثل هذا الالتزام، لأنه لو أعطى هذا الالتزام يكون التزامه باطلا، فرق بين أنه لو أعطى هذا الالتزام لا يكون التزام، وبين أنه لأنه لا فائدة فيه بالنسبة إلى حيث أن هذا لا يتمكن من الإجار أصلا، إذن فسوف لا يقدم على إعطائه التزام من هذا القبيل. هذه اللغوية التي أبرزها صاحب الجواهر لغوية، ما إقدام العامل، إقدام المالك على الإذن والالتزام المشروط، لا أنها تكون مانعة عن صحة الالتزام لو التزام، هذا إذا أراد أن يعطي على هذا الالتزام، ولو بتصور أن هذا في مصلحة قادرا أو لا، من أجل أن يفهمه أنه راض بتصرفه الاتجاري، ليس معاديا معه ولا يميز غيره عليه، لا يريد أن يميز غيره عليه في هذا العمل التجاري، هو أيضا لو كان قادرا على المستعد ويلتزم له بأن له نصف الربح ويأذن له في التصرف في ماله، فيعطي التزاما جديا هنا لكي يفهمه أنه لا فرق بينه وبين غيره من ناحية إذنه ومن ناحية التزامه بأن يكون له نصف الربح فيلتزم. هذه اللغوية لغوية بلحاظ إقدام العامل، لا لغوية في صحة الالتزام. الالتزام يكون صحيحا حينئذ، المعلق عليه لا يتحقق من هذا المكلف، لا يتحقق من هذا العامل. إذن فلا تعبير اللغوية يكون مانعا عن صحة، ولا التعبير الأول المستفاد من بحث الإجارة، وهو اشتراط مملوكية العمل ومملوكية المنفعة، يكون حينئذ من لا يكون قادرا على عمل لا يكون مالكا، لأن غير المقدور غير مملوك، ذاك أيضا لا يكون مالكا، إذ لا يوجد تمليك هنا للعمل، وإنما يوجد إذن، ويوجد إذن من المالك في التجارة بماله، والتزام من المالك في قبال هذا العمل لو عمل بنحو الجعالة أو في الأنحاء المتقدمة. إذن فلا يلزم من هذا بناء على إرجاع المضاربة إلى العقود، لا يلزم بطلان المضاربة مع عدم القدرة من قبل العامل، وإنما يلزم البطلان لو اخترنا أحد التخريجين الأول والثاني المذكورين، بأن تكون المضاربة واقعها معاوضة بين منفعة العمل وحصة من الربح، والذي قلنا هذا غير صحيح، لأنه روايات يصبح أجير حين الإجارة تمنع جعل الأجر أمرا فعلي وأمرا غير معلوم الكمية والكيفية، أو عقد شركة كما هو المشهور في الفقه السني. جعل من ذاك الطرف على كل حال، لا من هذا الطرف. إذن فيكون بناء، ولعله لهذا جملة من المحشين على العروة قالوا لا يشترط المقدورية أصلا في صحة المضاربة، كانوا ناظرين باب المعامل للمضاربة أنه عقد إذني، والذي هو من سنخ جعالة أو نحو ذلك ولو من قبل المالك، لا يتوقف على أن يكون ذاك مقدورا له هذا الشيء، حتى لو لم يكن مقدورا. الجعالة تامة، العقد الإذني تام، الالتزام المشروط نافذ، غاتر أم المعلق عليه غير متحقق. هذا ما يرجع إلى هذه الجهة الأولى. إذن ففي هذه الجهة الأولى كل حسب ما يختاره في حقيقة المضاربة. التخريجين الأول لا بد أن يحكم بالبطلان، إذا اخترنا التخريج الإذني العقد الإذني فلا بد أن يحكم بالصحة بحسب هذه الجهة الأولى.